Hello, ladies and gentlemen.
I'd like to introduce the protagonists. First of all, from Carnegie Mellon University, where they created this. They are now at IBM, incidentally. I'd like to introduce the men and the brains behind Deep Thought. Murray Campbell. And Fengxiang Xu. And now I'd like to introduce a very young man, incredibly young for what he's accomplished, from Baku in the USSR, a man who at 26, I'd like to introduce the champion of the entire world in chess, the world champion Garry Kasparov.
هذه كانت أول مباراة شطرنج بين بطل العالم للشطرنج غاري كاسباروف والحاسوب ديب ثوت في عام 1989. ديب ثوت كان حاسوبا طور بواسطة طالب دراسات عليا تايواني اسمه فانغشيونغ شو مع عدة مطورين آخرين في IBM. صنعوا الحاسوب من أجل أن ينافس على الفوز في الشطرنج، وكان قد تغلب على أحد أساتذة الشطرنج وبقي أمامه بطل العالم للشطرنج كاسباروف.
You can't make a mistake. You can't lose your concentration. If you're doing it pretty well, 40 moves, you must find the best 41st move. Because that's the greatest advantage of the computer, is stability. Computer doesn't lose hope. Computer doesn't care about, previous mistake. No psychological hesitations.
هذا كان كاسباروف يصف المنافسة ضد ديب ثوت قائلا بأنه كان يجب عليه أن يختار دائما أفضل حركة، وأن أبسط زلة قد تعرضه للهزيمة، لأنه يتنافس مع حاسوب يتعامل مع الحسابات فيحسب أفضل حركة دون تردد، أو حتى أن يشعر بالشك أو الندم على الحركات السابقة. كان كاسباروف محقا، ديب ثوت كان قد صمم بحيث يحسب عدد الحركات المحتملة، يعني جميع الحركات التي يمكن للملك أن يتحركها وجميع الحركات التي يمكن للجندي أن يتحركها وهكذا، ثم يبدأ بحساب جميع حركات الخصم المحتملة بناء على كل حركاته المحتملة. دختو؟ طيب، تخيلوا الموضوع كرسم شجري. نبدأ من رأس الشجرة في الأعلى. يكون الرأس عبارة عن لوحة شطرنج مرتبة وكل القطع في مكانها، ثم يتفرع منها أفرع بعدد حركات الملك المحتملة، يعني حين يتحرك الملك إلى الأمام وحين يتحرك إلى اليسار وهكذا، حتى نحصي جميع حركات الملك المحتملة. ثم ننتقل إلى الوزير ونرسم أفرع بجانب أفرع الملك بعدد حركات الوزير المحتملة، وحتى نصل إلى الجندي وكافة قطع اللاعب. هكذا نكون حسبنا جميع الحركات التي يمكن للاعب أن يتحركها في دوره الحالي فقط. هذا كان المستوى الأول من الشجرة بعد رأس الشجرة. المستوى الثاني يكون دور الخصم. تخيلوا أن من كل حركة رسمناها في المستوى الأول ستنزل عدة فروع تمثل الحركات التي يستطيع اللاعب الخصم أن يتحركها، وهكذا تكون احتمالات المستوى الثاني أضعاف المستوى الأول. الآن نأتي للسؤال، هل نستطيع أن نحسب جميع الحركات المحتملة حتى نصل إلى نهاية اللعبة؟ قبل أن يتحمس أحدنا ويجرب، أستطيع أن أقول لكم أن الحاسوب لم يستطع فعل ذلك، لأنه ببساطة عدد الحركات المحتملة في لعبة الشطرنج حين لا نستبعد الحركات الممنوعة هي أكثر من 10^111، وهذا العدد يفوق عدد الذرات في الكون، وحين نستبعد الحركات الممنوعة يصبح عددها 10^40. نعود للمنافسة. لم يكن ديب ثوت يحسب جميع الاحتمالات بالطبع، بل كان يحسب جميع احتمالات حركاته، ثم جميع احتمالات حركات الخصم، ثم جميع احتمالات حركاته، لكنه يقف عند حد معين. ثم بحسابات خاصة يحسب أي الحركات هي الأفضل. كان يستطيع الحساب بسرعة 700,000 حركة في الثانية.
And then, after 52 moves, it was over.
Rook to e2 by Garry Kasparov, and in this position, the computer admits defeat.
لكن في النهاية انتصر كاسباروف وهزم الديب ثوت. لم يتوقف فانغ شيونغ شو وبقية الفريق من المحاولة، ففي عام 1996 صمموا حاسوبا جديدا وأسموه ديب بلو، والذي تنافس مع كاسباروف وانتصر عليه في جولة واحدة مقابل 6 جولات، وتعادل في جولتين، وانتصر كاسباروف في جولتين، مما جعل كاسباروف فائزا في نهاية المباراة. طور الفريق الجهاز ديب بلو أكثر، وخلال سنة عرض كاسباروف على فريق ديب بلو إعادة المباراة مرة أخرى، ووافق الفريق بكل ثقة، وانتصر كاسباروف في الجولة الأولى، ثم انتصر ديب بلو في الجولة الثانية، ثم تعادلوا في 3 جولات التالية. أما في الجولة الأخيرة،
He defends what he can, but it's clear that the computer will reliably do what he himself would do. And he recognizes that he has already lost. On Deep Blue's 19th move, the champion resigns. For people watching around the world, it is a slow motion moment.
Deep Blue has defeated world champion Garry Kasparov in an absolutely stunning.
أمسك كاسباروف رأسه حائرا وكأنه يحاول إقناع نفسه بخسارته، ثم نهض من كرسيه ناظرا إلى أمه التي تجلس مع الجمهور بقلة حيلة، وغادر المكان. نعم، لقد انسحب كاسباروف، مما جعل ديب بلو هو الفائز في هذه المباراة. هذه كانت أحد الخطوات الأولى للذكاء الاصطناعي، لكن من أجل فهم الذكاء الاصطناعي جيداً، سنستعرض تاريخ الحاسوب لكي نفهم ماذا أضاف الذكاء الاصطناعي للحاسوب. في البداية، كان الإنسان يعتمد على يديه وقدميه والأحجار والعصي والحبال لتنفيذ العمليات الحسابية البسيطة. في عام 1642، بليز باسكال اخترع آلة اسمها باسكال لاين تنفذ عمليات الجمع والطرح ميكانيكياً، كل ترس له 10 أسنان، وهو ما يمثل الأرقام من 0 إلى 9، وهو أيضاً من اخترع طريقة الجمع بحيث لما نضيف 1 على 9 يصبح 0 في منزلة الأحد، والواحد ينتقل إلى منزلة العشرات. وسميت أحد لغات البرمجة باسمه باسكال تكريماً له. في عام 1673 اخترع العالم غوتفريد ويلهلم آلة تنفذ عمليات الضرب والقسمة عن طريق تكرار عمليات الجمع والطرح. ويلهلم أيضا اخترع شيء مهم في علم الحاسب، وهو الحساب الثنائي باستخدام 0 و1 فقط، وهما أساس علم الحاسوب. كل الأجهزة السابقة اخترعت لتنفيذ عمليات محددة، عملية واحدة في كل مرة، فكانوا يحتاجون أن يدخلوا رقمين ويحسبون الناتج، ثم يأخذون هذا الناتج لينفذون عليه حسابات أخرى وهكذا. ولتنفيذ هذه السلسلة من العمليات كانوا يوظفون أناس مختصين للتعامل مع هذه الآلات، وكان اسم هذه الوظيفة كمبيوتر أو حاسوب كما نسميه الآن. نعم، كانت هناك وظائف بهذا المسمى، وكان أغلب من يشغلها هن النساء. في عام 1822 صمم تشارلز بابيج آلة سماها Automatic Difference Engine، تستطيع حساب معادلات متعددة الحدود، يعني سين وصاد إكس وواي، ومثل ما كان الحواسيب أو الكمبيوترز البشريين يكتبون نتائج الحسابات جانبا، كان الديفرنس انجن له ذاكرة بسيطة يخزن فيها النتائج حتى يصل إلى الناتج النهائي. كانت هذه الذاكرة عبارة عن لوحة معدنية يختم عليها النتائج. أثناء ما كان تشارلز يصمم الديفرنس انجن، بدأ يفكر بآلة أفضل، آلة الحوسبة للأغراض العامة، أو بالمصطلح المتعارف عليه الآن General Purpose Computing Machine، وسماها بي Analytical Engine. صممها بحيث لا تحتاج إلى كمبيوتر بشري، وتكون هي الكمبيوتر بحد ذاتها، تعطيها الأرقام وهي تحسب لك الناتج النهائي وتطبعه لك. لكن للأسف لم يرى كل من Automatic Difference Engine ولا Analytical Engine النور وقتها، لكن سمي تشارلز بابج أبو الكمبيوتر لأنه هو أول من ألهم الناس حول هذا المفهوم، جهاز يتم برمجته كل مرة على حسب العمليات الحسابية التي نحتاجها. وكذلك ظهرت أول مبرمجة إيدا لوفليس، والتي قرأت مخططات تشارلز عن الأناليتيكال إنجن وفهمت كيفية عمله بدقة، واستطاعت أن تكتب مجموعة من الأوامر التي لو أدخلت في الأناليتيكال إنجن لجعلته ينفذ بعض العمليات الحسابية المتقدمة. وبذلك اخترعت لوفليس مفهوم البرمجة، وهو أني أعطي الحاسوب مجموعة من الأوامر الدقيقة لينفذ عمليات أكثر تعقيدا. في عام 1880 مكتب الإحصاء الأمريكي كانوا يواجهون تحديا صعب في تعداد السكان، حيث كان عدد السكان كبيرا جدا، ولا يكادون ينتهون من التعداد السكاني إلا وقد قارب موعد التعداد الذي يليه، وكان بين كل تعداد وتعداد 10 سنوات. فاستعانوا بالدكتور هيرمان هوليريث، فاخترع لهم آلة تستخدم البطاقات المثقوبة، يعني مثل التي في اختبار القدرات وأسئلة الاختبارات التي تحتوي على اختيار من متعدد، فيتم رصد المعلومات على هذه البطاقات، أي كل عائلة تعطى بطاقة فيثقبون أماكن الأرقام التي يريدون، وتدخل هذه البطاقات الآلة فتبدأ بالعد. استطاعوا بذلك الانتهاء من التعداد السكاني في ثمن الوقت. كل الاختراعات السابقة كانت لأجهزة ميكانيكية، يعني تعمل بالتروس وما شابه، لكن في عام 1945 خلال الحرب العالمية الثانية اخترع أول جهاز كهربائي بالكامل ومتعدد الأغراض وقابل لإعادة البرمجة، يسمى بـ Electrical Numerical Integrator and Calculator، أو ما يعرف بـ ENIAC. كان حجم الآلة 9×15 متر تقريبا، وتحتوي على 19,000 أنبوب مفرغ و 6,000 مفتاح كهربائي. كان المبرمجين لكي يعيدوا برمجة الإنياك يجب عليهم أن يقرأوا طريقة تمديد الأسلاك مع المفاتيح، وبعدها جاءت الترانزستورات وبدأت تصغر أحجام الحواسيب وتزداد قدرتها تدريجيا، وبعدها أتت واجهة المستخدم الرسومية، وحتى وصلنا إلى ما وصلنا له اليوم. حين ننظر للتاريخ الذي استعرضناه نجد أننا بالبداية كنا نستعين بأدوات تساعدنا على العد، ثم اخترعنا آلات تقوم بالعد أو تنفذ عمليات، لكن عملية واحدة في كل مرة. ثم اخترعنا آلات تنفذ عمليات متعددة بشكل متسلسل وتعطينا الناتج النهائي فقط. ثم أتت الآلات الكهربائية، ثم أتت الآلات الكهربائية القابلة لإعادة البرمجة، يعني تنفذ أمر يليه الأمر التالي حتى تصل إلى النتيجة النهائية. لكن أين الذكاء الاصطناعي في الموضوع؟ حين تمكن العلماء من صنع حواسيب تنفذ الأوامر التي تبرمجت عليها مسبقا، كانت حينها بدايات الذكاء الاصطناعي. قبل الذكاء الاصطناعي كان أسلوب حل المشكلات يعتمد على حصر جميع الحالات المحتمل حدوثها وتعليم الحاسوب كيف يتصرف في كل حالة، مثل لعبة صح وخطأ يكون فيه رسم شجري يشمل كل الحالات، وكيف يتصرف الكمبيوتر في كل حالة، فيكون مثلا أول مستوى في الشجرة لما يبدأ الإكس من المنتصف، ثاني فرع في المستوى الأول لما يبدأ من الزاوية العليا من جهة اليمين، وهكذا حتى نحصي جميع الأماكن التي يمكن للإكس أن يشغلها، ثم نأتي للمستوى الثاني والذي يشتمل على جميع حركات الأو بناء على حركات الإكس السابقة، والمستوى الثالث يمثل حركات الإكس بناء على حركات الأو المحتملة، وهكذا. بعدها تطور العلم وصار عندنا نماذج ذكية فعلا. معنى ذكية يعني لو حدثت حالة جديدة، نموذج الذكاء الاصطناعي سيقدر أن يتخذ قرارا بشأنها، مثل لعبة الشطرنج. لا يوجد رسم شجري يحصر جميع حركات اللعبة، لأن عدد الحالات كبير جدا، أكثر من 10^46، بينما عدد حالات لعبة صح وخطأ هي تقريبا 19683. ولكن كيف دخلنا هذا العالم؟ وكيف وصل بنا الخيال إلى جعل هذه الآلات تنفذ أوامر من قرارها الشخصي وليس أوامر أمليناها عليها؟ بدأ الذكاء الاصطناعي بسؤال: هل يمكن للآلة أن تفكر؟ هذا السؤال طرحه العالم ألان تورينج في عام 1950، وأشعل الشرارة التي حركت العلماء من بعده. بعدها بسنتين طور العالم آرثر ساميول برنامج يلعب لعبة الداما أو الضامة أو تشيكرز، وهي لعبة تشبه الشطرنج، لها لوح مثل الشطرنج مع 12 حجر أسود و12 حجر أبيض، وبحركات معينة يلتهم اللاعب حجر خصمه ويفوز حين يلتهم جميع أحجار الخصم أو يقيد حركة الخصم. طور آرثر البرنامج بنفس الأسلوب الذي شرحناه في الديب ثوت، حيث عمل رسم شجري يحتوي على الاحتمالات مع عمليات حسابية تقيس ما هو أفضل احتمال. لم تكن الأبحاث والاختراعات فقط في مجال الألعاب، فقد استطاعت IBM في عام 1954، يعني بعد برنامج آرثر بسنتين، أن تبني آلة ترجمت 60 جملة من الروسية إلى الإنجليزية بدقة وباستخدام معجم يحتوي على 250 كلمة. يعني استطاعت الآلة أن تركب الجملة من جديد من الروسية إلى الإنجليزية. وفي عام 1956 ابتكر جون ماكارثي مصطلح الذكاء الاصطناعي في أول مؤتمر للذكاء الاصطناعي في التاريخ، وتوالت الاختراعات والاكتشافات في هذا المجال، وتفاءل العلماء كثيرا بالنتائج التي قد يتوصلون لها. حتى عام 1974 توقفت الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي، وسميت هذه الفترة بشتاء الذكاء الاصطناعي. كان يعود التوقف لسببين: الأول هو محدودية قدرات الأجهزة في وقتها، فلم تكن توازي الأمال والطموحات، وعلى إثرها توقف التمويل عن أغلب البحوث في هذا المجال. استمر الشتاء 6 سنوات تقريبا، حتى عام 1980 نهضت الأبحاث والابتكارات في المجال مع نهوض مفهوم جديد، وهو مفهوم الأنظمة الخبيرة أو الإكسبرت سيستمز، وهي أجهزة حواسيب تكون مصممة لغرض معين مثل الديب ثوت. وبعدها ب7 سنوات توقف التمويل مرة أخرى بسبب التكلفة العالية مقارنة بالربح المكتسب، وتسبب ذلك في شتاء آخر حتى عام 1993. وبعدها كان الانتصار الأول في التاريخ لصالح الذكاء الاصطناعي بواسطة الديب بلو، ولم يكن آخر انتصار، بل تلتها انتصارات عدة. أبرزها كان في عام 2016 حين انتصر ألفاجو على كيجيا، اللاعب الأعلى تقييما في لعبة جو في العالم. كان البرنامج ألفاجو طور بواسطة شركة ديب مايند التي استحوذت عليها جوجل. لعبة جو هي لعبة لوحية تحتوي على خطوط متقاطعة، ويضع اللاعب حجر فوق أي تقاطع من التقاطعات، ثم يضع اللاعب الخصم الحجر الخاص به في التقاطع الذي يختار، وهكذا. وبناء على قوانين معينة يلتهم اللاعب أحجار خصمه أو يحاصر خصمه وينتصر صاحب أعلى نقاط. اللعبة فيها عدد احتمالات أكبر بكثير من الشطرنج، ففكرة الرسم الشجري صعبة جدا وغير مفيدة، فاستخدموا التعليم المعزز العميق أو ما يسمى بـ Deep Reinforcement Learning، وهو أن نموذج الذكاء الاصطناعي يبدأ بلعب اللعبة بخبرة تساوي صفر وبطريقة مضحكة حتى، ويخطئ وحرفيا يتعلم من أخطائه حتى يصبح محترف للعبة بعد عدة مرات من اللعب والفشل. هكذا انتصر ألفاجو على كي جيا في لعبة جو، واليوم أحد أبرز التطبيقات التي تستخدم التعليم المعزز العميق هي السيارات الذاتية القيادة. نستطيع أن نقول أن تصورات آلان تورينج قد تحققت حين قال: ما نريده هو آلة يمكنها التعلم بواسطة التجربة. وهذا يعني بالضرورة أن تستطيع الآلة تغيير تعليماتها الخاصة عن طريق توفير الآلية التي تسمح لها بفعل ذلك. كانت معكم شهد، وكنتم تستمعون إلى بودكاست العمق.
Daisy, give me your answer to. I'm half crazy, all for the love of you.